العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، قال المحقق قدس سره على ما حكي عنه. كان الكلام في الوجه الرابع من وجوه عليكم السلام من وجوه تقرير دليل الإجماع، وهو المسمى بالإجماع العملي عليكم السلام، وهو المسمى بالإجماع العملي أو السيرة العملية. وكانت فكرتها قائمة على أن سيرة المسلمين من صدر الإسلام، بل سيرة جميع أتباع الأديان السماوية الأعم من الإسلام وغيره، كانت جارية على أنهم بالنسبة للفعل المشتبه المحتمل تحريمه كانوا أولا يفحصون عن الدليل، ثم بعد الفحص وعدم الوجدان وعدم العثور على دليل دال على تحريمه عليكم السلام، عند ذلك يرتكبون ذلك الفعل. وهذه السيرة كانت في مسمع ومرأى من الشارع الأقدس، ومع ذلك لم يردع الشارع عنها، فيكشف ذلك عن أن عليكم السلام فيكشف ذلك عن رضا الشارع المقدس، فيكشف ذلك عن رضا الشارع وموافقته. ثم بعد ذلك نقل لنا الشيخ الأعظم كلاما من المحقق الحلي في المعارج في هذا المجال وفي هذا الصدد. قال رحمه الله، قال المحقق قدس سره على ما حكي عنه، وهذا التعبير قد تعودتم عليه أن المصدر إن لم يكن متوفرا بتحت يدي الشيخ رحمه الله، وإنما المطلب قد حكاه له بعض تلامذته، فهو من باب الإنصاف العلمي والأمانة العلمية يقول على ما حكي عنه، أي هو بنفسه لم يطلع عليكم السلام، لم يطلع على المصدر نفسه. قال المحقق قدس سره على ما حكي عنه، إن أهل الشرائع كافة لا يخطئون من، أن أهل الشرائع كافة. إذن المحقق كما عرفنا في فكرة السيرة العملية لم تكن قائمة على سيرة المسلمين فحسب، بل سيرة جميع أتباع الأديان السماوية الأعم من الإسلام وغيره عليكم السلام. إن أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شيء من المشتبهات بلا فرق في ذلك، سواء علم هذا المن المتناول، سواء علم الإذن في تلك المشتبهات من الشرع أم لم يعلم. ولا يوجبون، أي أهل الشرائع عليكم السلام، ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول، لا يوجبون عليه ماذا؟ أن يعلم هذا المن، أن يعلم التنصيص على إباحته، ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم أي عن جهل. لكن هذا المفروض ماذا؟ المفروض كله بعد الفحص، بعد الفحص وعدم الوجدان وعدم العثور على دليل التحريم. كلامنا هنا مفروض الكلام أنه مشتبه التحريم، شبهة بدوية تحريمية، بعد الفحص لم يعثر المكلف فيقدم على ارتكابه، يتناول ذلك المأكول، يتناول ذلك المشروب.
كأنه هذا الكلام ما فحص، لأن قاعد يقول سواء علم الإبن فيها من الشر أم لم يعلم.
لم يعلم
يعني ما فحص، لأن لو أنه فحص يقول لا يعلم أنه
لا يعلم. فهو مرة يقول سواء علم الإبن، هذا فيما إذا علم الإذن من الشارع، معناته أنه فحص. معناته فحص، يعني هذا التعبير فرع أنه فاحص، يعني هذا إذا فحص وأكمل بعد ذلك يقول سواء بعد الفحص علم بالإذن فعادي يرتكب، أم لم يعلم بالإذن أيضا عادي يرتكب. هذا فرع الفحص، واضح يعني التعبير يقول سواء علم الإذن فيها أم لم يعلم، يعني بعدما فحصه لا يخلو حاله عن أحد أمرين، لو يصير عنده علم بالإذن يرتكب، لو لا ما يصير عنده علم بالإذن يبقى الشبهة بدوية عنده فأيضا يرتكب. ولا يوجبون عليه أن يعلم التنصيص على إباحته، هذا كله فرع الفحص، ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم، ولو كانت هذه المشتبهات محظورة وممنوعة عند الشارع لا أسرع إلى تخطئته حتى يعلم الإذن، أي إلى أن يعلم الإذن. أما مجرد يفحص وما يصير عنده علم بالإذن هذا لا ما يفيده، هذا شو وقت؟ إذا كانت تلك المشتبهات محظورة ولا مجال هنا لعلم للبراءة. والحال أن أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر، ولا يوجبون عليه أن يعلم التنصيص، فمنه يعلم ماذا؟ يعلم أن سيرتهم كانت قائمة على شنو؟ قائمة على أن يفحصوا أولا، ثم بعد الفحص يجوز ارتكاب المشتبه، وهذا هو معنى أصل البراءة. إلا أن الشيخ الأعظم رحمه الله ناقش ما أفاده المحقق الحلي قدس سره بقوله أقول، وحاصل مناقشة الماتن أننا نتساءل من المحقق رحمه الله ما غرضه من قوله إن أهل الشرائع لا يخطئون، نقاط إلى آخره، ما غرض المحقق من عدم تخطئة أهل الشرائع أحدا؟ فإن كان غرض المحقق من ذلك أن أهل الشرائع لا يخطئون أحدا بمعنى لا يرونه مستحقا للعقاب، ويقولون بأن العقاب بدون بيان قبيح، وحيث أن هذا الجاهل لم يصل إليه بيان من الشارع فلذا لا يخطئونه. هل أن هذا مراد المحقق؟ فإن كان مراد المحقق من ذلك هذا المعنى لقلنا بأن هذا المطلب لا اختصاص له بأهل الشرائع فحسب، بل جميع العقلاء كانوا من أهل الشرائع أم لم يكونوا، يعني المشركون، لكنهم في سلك العقلاء بما هم عقلاء، بل أن جميع العقلاء بمقتضى حكم العقل الفطري يحكمون بأن العقاب بلا بيان قبيح، فلا اختصاص لهذا المطلب بأهل الشرائع. هذا إذا كان غرض المحقق هذا المعنى، المطلب هذا المعنى. عليكم السلام. فرع باء: وإن كان غرض المحقق من ذلك أن أهل الشرائع لا يخطئون أحدا، بمعنى أن أهل الشرائع بما هم عقلاء، بهذا القيد أن أهل الشرائع بما هم عقلاء يحكمون بجواز ارتكاب المشتبه تعبدا، يحكمون بجواز الارتكاب تعبدا مع قطع النظر عن أن العقاب قبيح أو ليس قبيحا. وبتعبير أخصر أن أهل الشرائع بما هم عقلاء يحكمون بجواز الارتكاب لا بملاك قبح العقاب، بل بملاك التعبد. فإذا أهل الشرائع بما هم عقلاء يحكمون بجواز ارتكاب المشتبه تعبدا مع قطع النظر عن أن العقاب قبيح أو ليس قبيحا، بل حتى لو فرض عدم قبح العقاب عقلا، بل ترقي، بل حتى لو فرض عدم قبح المؤاخذة عقلا مع ذلك العقلاء يحكمون بمن؟ يحكمون بالإباحة وجواز الارتكاب. وهذا البناء العقلائي ثابت، فحينئذ إن كان مراد المحقق هذا اللي وضحناه الآن في الفرع باء، إن كان مراد المحقق هذا فنقول بأن هذا المطلب مبني على نقطة، على بحث، ألا وهو أن دفع العقاب المحتمل، أن دفع العقاب المحتمل ليس واجبا عند العقلاء. يعني ما نحن فيه يكون مبنيا، إذا كان مراد المحقق هذا المعنى الثاني، يعني ما نحن فيه يكون مبنيا على أن العقلاء ماذا؟ لا يقبحون، أن العقلاء لا يوجبون دفع العقاب المحتمل ولا يذمون من ارتكب محتمل العقاب. فما نحن فيه يكون مبنيا على هذا المطلب حتى يتسنى ويبتني هذا البناء، حتى يتم هذا البناء العقلائي. يعني هذا البناء العقلائي أن أهل الشرائع بما هم عقلاء يحكمون بمن؟ يحكمون بجواز ارتكاب المشتبه تعبدا، مع قطع النظر عن شنو صار؟ صار مع قطع النظر عن أن العقاب قبيح مو قبيح، بل أكثر من هذا، بل حتى لو فرض عدم قبح العقاب عقلا مع ذلك هم مش يحكمون؟ يحكمون بالإباحة وجواز الارتكاب. فهذا معلوم أنه مبني على شنو؟ مبني على أن العقلاء لا يوجبون دفع العقاب المحتمل ولا يذمون من ارتكب محتمل العقاب حتى يتم هذا البناء العقلائي. وهذا المطلب، وهذا المطلب أعني أن العقلاء لا يوجبون دفع العقاب المحتمل، وهذا ما سيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى مفصلا في باب الشك في المكلف به. إلى هنا يمكن أن نخرج بهذه النتيجة، إلى هنا بعد مناقشة الشيخ المن للمحقق الحلي، وكلام المحقق كان شاهد على منه على السيرة العملية، إلى هنا يمكن أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن الإجماع العملي أو السيرة إنما تكون حجة ومدركا فيما إذا لم يردع الشارع عنها، وإلا فلا قيمة لها. وعندها فيمكن للأخبار أن يدعي ويقول بأن أدلة الاحتياط العقلية والنقلية تصلح أن تكون رادعة، تصلح أن تكون رادعة عن هذه السيرة، فلا قيمة للسيرة حينئذ وعليه. فالسيرة العملية دلالتها على المدعى، مدعى علما المدعى الأصولي، فإذا دلالة السيرة على المدعى تعليقية معلقة على ماذا؟ معلقة على أن نثبت هناك، بمن نثبت ماذا؟ أن نثبت هناك أن أدلة الاحتياط ليست تامة ولا تصلح ردعا لهذه السيرة. هذا ينهي كلامه رحمه الله حول الدليل أو الوجه الرابع من وجوه تقرير الدليل الثالث، وهو دليل الإجماع، ثم ينتقل إلى الدليل الرابع حكم العقلي. قال رحمه الله: أقول
تعبدا ما هو العقلاء من يحكمون تعبدا،
يعني بناء العقلاء
تعبدا، يعني شنو الدليل الخارجي؟ يعني هيك حكمون لهم حكمهم حكم العقلاء،
يعني السيرة العقلائية. يعني الآن عندما نأتي إلى حجية خبر الواحد، مو أقاموا على ذلك أدلة على حجيتها، مو قالوا عن هاي الأدلة برهانية قاطعة، برهانية قاطعة بأي لحاظ، مو بلحاظ المتعلق، مو بلحاظ أن خبر الواحد شنو راح يفيد العلم، لا، الخبر الواحد بما هو يفيد الظن، لكن الأدلة برهانية قاطعة. من جملة الأدلة ما هي؟ بناء العقلاء، سيرة العقلاء. فلما نجي إلى سيرة العقلاء، هل أن العقلاء يحكمون بحج بالأخذ بأخبار الثقات لأجل آية النبأ، لأجل روايات أكو في السنة، لأجل العقل؟ لو لا، لأجل ماذا؟ تعبدا، يعني هم يرون أن هذا لابد أن يؤخذ به، ما عدا نطيح في مشاكل، نطيح في حرج، نطيح في مشقة. هذا معنى عندما يقولون من جملة الأدلة البرهانية القائمة على حجية أخبار الثقات سيرة العقلائية. سيرة العقلائية يعني شنو؟ يعني يحكمون العقلاء تعبدا.
تعبد العقلاء مو تعبد الشرع.
اي تعبد العقلاء يعني مو لأجل آية النبأ، لأن إذا رجعنا إلى آية النبأ معنى ذاك نشزه بعد، ذاك الدليل خلي نشطب عليه، والحال لا، ما نشطب عليه، وإنما نجعله دليلا رابعا. فهنا الشيخ الأعظم يجي يناقش المحقق، يقول شنو غرضك من أن أهل الشرائع لا يخطئون؟ قال إن كان غرض المحقق مما ذكر، يعني بيان مما ذكر من عدم التخطئ اللي خلانا يا بين خطين، إن كان غرض المحقق بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم، يعني هذا اللي يجهل التحريم عقابه قبيح بدون بيان، من هذا فحص ما وجد فد بيان، فإذا عاقبناه هذا العقاب شو يكون؟ يكون قبيح. قال إن كان غرض المحقق هذا المعنى قبح العقاب بلا بيان، قال فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه على الجاهل من قبل الشرع، يعني على هذا التقدير، على تقدير أنه لم تتم هناك أدلة الاحتياط على هذا الجاهل من قبل الشارع، لكنه أي لكن قبح العقاب، قبح عقاب الجاهل بلا بيان، هذا راجع إلى الدليل العقلي، هذا ذكرنا بالمناقشة مو؟ قلنا إذا كان غرض المحقق هذا المعنى فنقول ماذا؟ أولا صار تقديم وتأخير في المتن بحسب التبويب اللي من الخارج، أولا أن هذا المطلب لا اختصاص له بمن؟ بأهل الشرائع فحسب، بل جميع العقلاء بمقتضى حكم العقل الفطري يحكمون بمن؟ يحكمون بقبح العقاب بلا بيان، إذن ما الاختصاص بمن؟ فقط بأهل الشرائع، هذا أولا. وثانيا أن هذا المطلب، سلا أدري هذا ثانيا اذكرناه من خاز أم لا، وثانيا أن هذا المطلب يرجع في المآل إلى الدليل الرابع الآتي ذكره، وعندها فلا يصلح هذا البيان بيانا مستقلا للسيرة الشرعية، صار شنو؟ صار بيان راجع علما إلى الدليل الرابع، فلا يصلح هذا، نجعله وجه رابع بيان مستقل علما للسيرة الشرعية، هذا اللي يقول لكنه راجع إلى الدليل الرابع إلى الدليل العقلي الآتي، هذا راح يصير حال ذاك، هذا نفس الدليل العقلي اللي راح نقرر إن شاء الله تعالى، فلا يصلح بيانا مستقلا علما للسيرة اللي احنا محل كلامنا. ثانيا هذا ثانيا بالمتن صار ثانيا، أن بالتقييد صار أولا، ولا ينبغي الاستشهاد له أي لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لا ينبغي الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع، بل بناء كافة العقلاء وإن لم يكونوا من أهل الشرائع على قبح ذلك، هذا إذا كان غرض المحقق هذا المطلب. وإن كان غرض المحقق منه أي من أن أهل الشرائع لا يقبحون لا يخطئون أحدا، مراده أن أهل الشرائع بما هم عقلاء لا بما هم أهل شرائع أهل شريعة وأهل شرائع، لا بما هم عقلاء، قال وإن كان الغرض منه أن بناء العقلاء على تجويز ارتكاب المشتبه تعبدا مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل، مع قطع النظر عن أن العقاب قبيح أو ليس قبيحا، حتى لو فرض ترقي، يقول حتى لو فرض عدم قبح عقاب الجاهل مع ذلك، هذا بين خطين الآن نعيف قراءته بس نكمل ونرجع إن شاء الله. قال حتى، لأن الجزاء الشرط نقرأ حتى لو فرض عدم قبح عقاب الجاهل عقلا مع ذلك لم يزل بناؤهم على ذلك قائما. مع ذلك يعني شنو مع ذلك؟ يعني حتى لو فرضنا أن عقاب الجاهل عقلا مو قبيح، حتى على هذا الفرض لم يزل بناؤهم على ذلك. زين، شو يقول الشيخ الأعظم؟ يقول ها، إذا مراد المحقق الحلي هذا المعنى بناء العقلاء بما هم عقلاء، فهو مبني على ماذا؟ فهو مبني على ذاك المطلب اللي راح نأتي الكلام فيه مفصلا، مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل عند العقلاء حتى يتم هذا البناء العقلائي. زين، الآن نرجع. قال حتى لو فرض عدم قبح عقاب الجاهل عقلا، كيف يتصور؟ كيف يتصور أن الجاهل بالتحريم عقلا عقابه ليس قبيحا؟ حتى لو فرض عدم قبح عقاب الجاهل عقلا، يقول إما لفرض العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرام، يعني إما أن نفرض أن العقاب لازم قهري علما لفعل الحرام، نظير ماذا؟ نظير السكر، السكرون لازم قهري لشرب الخمر وإن صدر هذا الشرب عن جهل، يعني هذا الإنسان اللي يشرب الخمر جهلا لا يدري أن شرب الخمر حرام، يعني هذا شنو؟ لا يعرض عليه السكر؟ لا، السكر يعرض عليه أثر وضعي. ليش؟ لأنه من اللوازم القهرية المل لشرب الخمر وإن صدر جهلا. ما نحن فيه يمكن أن نفرض العقاب من اللوازم القهرية المل لفعل الحرام، بمجرد أنه هذا فعل شيئا وكان هذا الشيء في الواقع حراما، وكان في الواقع حراما، فمن لوازمه القهرية شنو؟ أن يعاقب. هذا فرض. الفرض الآخر أنه لا، أو لفرض أن العقاب على المقصر، على المقصر لم يكن قبيحا، فكذلك نفرض أن العقاب على القاصر أيضا ليس قبيحا. هذا الفرض الثاني لم يذكره الشيخ رحمه الله. الفرض الثالث قال أو فرض المولى، بس هاي بس بالتكاليف العرفية، هاي الثالث، الفرضية الثالثة فقط في التكاليف في الموالي العرفية، أو فرض المولى في التكاليف العرفية ممن يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهلا. نفرض المولى عند مزاج خاص ويا عبيده، بحيث أن عبدا من عبيده حتى لو صدر منا الحرام جهلا مع ذلك يعاقبه، عنده غلظة في المعاملة مثلا. المهم الشيخ رحمه الله خلاه بين خطين، يقول المهم أنه حتى لو فرضنا هذا الفرض، هسه مدى تماميته كلام مو هنا، يعني حتى لو فرض عدم قبح عقاب الجاهل مع ذلك لم يزل بناء العقلاء قائم على شنو؟ على ذلك، أي على جواز الارتكاب. فإن كان غرض المحقق الحلي هذا المعنى فهو مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل عند العقلاء، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. فالنتيجة اللي ذكرناها لحد الآن أن السيرة العملية متى تكون حجة؟ إن لم يرد عنها الشارع، وإلا فلا حجية لها، وعندها فيمكن للأخبار أن يدعي ويقول لأن أدلة الاحتياط رادعة، فدلالة السيرة صارت أيضا شنو؟ معلقة. الدليل الرابع من أدلة الأصوليين على أصالة البراءة. الدليل الرابع من أدلة الأصوليين على أصالة البراءة في الشبهات البدوية حكم العقل أو الدليل العقلي. ابتداء ينبغي التنويه إلى شيء، وهو أنه ببركة الأدلة الثلاثة المتقدمة سلمكم الله من الكتاب والسنة والإجماع، ببركة تلك الأدلة الثابت إنما هي البراءة الشرعية التي موضوعها الشك الجهل، بينما الثابت ببركة الدليل الرابع الدليل العقلي الثابت إنما هي البراءة العقلية وموضوعها قبح العقاب بلا بيان. هذا هو الفرق بين الدليل الرابع وبين الأدلة الثلاثة المتقدمة. نأتي إلى توضيح هذا الدليل، الاستدلال بحكم العقل على البراءة العقلية. أن عقل أي عاقل يحكم بأن عقاب المولى عبده على ارتكاب فعل لم يبين المولى حرمته وقبحه لعبده، خبر أن عقاب المولى عبده على فعل لم يبين حرمته وقبحه علما لعبده قبيح ومستقبح، وهذا عقل أي عقل يحكم بذلك؟ هذه الصغرى. الكبرى، وكل ما كان كذلك فلا يصدر من المولى الحكيم البتة. النتيجة، فإذن هذا اللون من العقاب، أعني العقاب بلا بيان، هذا اللون من العقاب لا يصدر من المولى الحكيم، وهذا معنى أصل البراءة العقلية، إثبات الصغرى. المطلب الذي تحتضنه الصغرى، هذا المطلب الذي تحتضنه الصغرى مطلب وجداني، بمعنى أن أي عاقل من العقلاء إذا راجع وجدانه وحاكى ضميره يجد أن العبد بالنسبة للفعل المشتبه إذا لم يصل إليه بيان من مولاه أو صدر بيان من المولى ولكنه كان في حدود ما من دون أن يصل إلى من؟ من دون أن يصل إلى العبد، وبالنتيجة لم يطلع العبد على البيان. هسه لو ما صادر أصلا، لو صادر وما واصل إلى، بالنتيجة شنو؟ بالنتيجة أن العبد لم يطلع بالبيان، فحينئذ يرتكب العبد بطبيعة الحال هذا الفعل. وعندها، أي وعندما ارتكب، فلو أن المولى حاكمه وعاقبه وآخذه على ارتكابه لكان فعل المولى عند العقلاء قبيحا مستقبحا، بل العقلاء يذمون هكذا مولى. فإذن هذا مطلب شنو؟ وجداني. يحتاج أكثر من هذا دليل، يعني أكثر من الرجوع إلى الوجدان ما يحتاج إلى دليل. وأما إثبات الكبرى، الكبرى شنو؟ وكل ما كان كذلك فلا يصدر من المولى الحكيم، فقد ثبت في علم الكلام. ماذا ثبت؟ أن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يصدر منه الفعل القبيح، هذا هم ثبت بالبراهين. فالنتيجة واضحة، النتيجة واضحة، والنتيجة كانت معنى إنمن معنى أصالة البراءة العقلية. الدليل الرابع من الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف، ويشهد له حكم العقلاء صغرى، حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بتحريمه. والكبرى أن هكذا كل ما كان كذلك فهذا مستحيل أن يصدر من المولى الحكيم، فإذا هذا اللون من العقابي يستحيل أن يصدر من المولى الحكيم، وهذا هو معنى أصل البراءة العقلية. وبينا إثبات الصغرى وإثبات الكبرى. ثم قال ودعوى، هنا إشكال معروف، هنا في مقام الدليل العقلي إشكال معروف يتوجه إلى الأصوليين يا مجال في مجال الحكم العقلي. وحاصله أن العقل كما يستقل بقبح العقاب بلا بيان، فكذلك العقل يستقل بمن؟ بوجوب دافع الضرر المحتمل، فكذلك يستقل العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. وقد درستم حتى نشوف هذا العقل يستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لو ما يستقل، وقد درستم في مباحث علم الكلام أن أهم دليل، يذكرون عدة أدلة بس أهم دليل في إثبات وجوب معرفة أصول الدين من المبدأ إلى المعاد، أهم دليل إنما هي أية قاعدة؟ إنما هي قاعدة وجوب دافع الضرر المحتمل. وبكل أصل من هذه الأصول ما دام يصير عندك ضرر محتمل العقل يستقل بمن؟ بوجوب دفعه. وحينئذ ففي موارد المشتبهات، ففي موارد الشبهات البدوية، نحن نحتمل الضرر المحتمل، نحن نحتمل الضرر. ليش؟ إذ لعله في الواقع يكون حراما وعليه المؤاخذة. يعني الآن شرب التتن مثالنا اللي دائما ويانا، نشك في أنه حرام لو مو حرام، مو شبهة تحريمية، مو كلامنا شبهة تحريمية مع فقدان النص. هنا لو كنا لو نرجع لوجداننا عندنا هذا الاحتمال الضرر لو ما عندنا احتمال الضرر؟ عندنا احتمال الضرر، خاف نقول خاف هذا نشربه ويطلع هو حرام، هذا هو معنى الشبهات. وفي موارد وحينئذ ففي موارد الشبهات ما نحن فيه نحن نحتمل الضرر، إذ لعله يكون في الواقع حراما وعليه المؤاخذة فارزة. وإذا جاء الضرر المحتمل، إجل وما إجل، وإذا جاء الضرر المحتمل فالعقل يحكم مستقلا، فالعقل يحكم بوجوب دفعه، وعندها فتكون هذه القاعدة بين قوسين، قاعدة أن دفع الضرر المحتمل واجب عقلا، هاي بين قوسين، فتكون هذه القاعدة بيانا عقليا، فتكون هاي القاعدة شنو؟ بيان عقلي. ليش؟ لأنه من اللي إجا حكم؟ العقل أو الآية القرآنية أو الرواية؟ العقل. فتكون هذه القاعدة اللي عرفناها بين قوسين بيانا عقليا، وبالتالي فتكون هذه القاعدة واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي رافعة لموضوعها. كيف رافعة لموضوعها؟ نافية لموضوعها. كيف؟ فإن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان شنو موضوعها؟ فإن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بين قوسين عدم البيان، بينما قاعدة أن دفع الضرر المحتمل واجب ماذا تقول؟ تقول بلسان حالها أنا البيان. غاية الأمر بيان عقلي مو لفظي، بيان عقلي فارز. ولا ريب، ولا ريب في أنه إذا جاء البيان كان عقليا، كان لفظيا، كان عاما، كان خاصا، المهم بيان. ولا ريب في أنه إذا جاء البيان ارتفع عدم البيان، يعني موضوع منه عدم البيان اللي قلنا موضوع من لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبالنتيجة وين يوصل المستشكل؟ وبالنتيجة فما نحن فيه مجرى لأي قاعدة؟ وبالنتيجة فما نحن فيه مجرى قاعدة أن دفع الضرر المحتمل واجب، لا أن يكون مجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهي موردة، صارت هاي موردة، انتفت بانتفاء موضوعها، وذيك صارت واردة عليها. وبالنتيجة فما نحن فيه مجرى قاعدة أن دفع الضرر المحتمل واجب، لا مجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبالتالي فهذا الذي قربتموه لا ينهض دليلا تاما على إثبات منه البراءة العقلية. ليش؟ لأن البراءة العقلية شو يريد؟ شو تريد؟ تريد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذه القاعدة صارت الآن موروده، انتفت بانتفاء موضوعها. هذا هو الإشكال المعروف الذي يبينه لنا الشيخ الأعظم بعبارة مقتضبة بصيغة ودعوة. ودعوة هي هذا الإشكال المعروف الذي قررناه، ودعوة أن حكم العقلي بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي فلا يقبح بعده المؤاخذة. فأكون مؤاخذة ما تقبح عقاب بلا بيان، ذيك القاعدة بعد تكون شنو؟ موروده ومنتفية بانتفاء موضوعها. ولكن هذه العبارة المقتضبة توضيحها لابد أن يتم بهذا الشكل الذي قربناه من الخارج. ثم قال الشيخ الأعظم أن هذا الإشكال مدفوع، أجاب على هذا الإشكال بعدة أجوبة، من جملة الأجوبة ما يجيب به الشيخ الأعظم في الرسائل، وهذا ما نقرأه إن شاء الله، والحمد لله.